الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا فيما مضى حديث أبي قتادة الحارث النبي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وتكلمنا في الدرس الماضي على الجملة الأخيرة من جمل الحديث، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يتنفس في الإناء. وعرفنا أن المراد بالإناء الذي فيه الطعام أو الشراب، وليس المراد به الإناء الفارغ. وذكرنا حديثا قد يبدو للناظر التعارض بينه وبين هذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك في الصحيحين رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء ثلاثة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء تنفس ثلاثة. وعرفنا الجمع بين فعله ونهيه، والنهي هو قول عليه الصلاة والسلام: ولا يتنفس في الإناء. والفعل أنه كان عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء ثلاثة. فما الجمع بينهما؟ تفضل. محمول، نعم، التنفس خارج الإناء، وكان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي في شربه، إذا شرب قطع شربه وتنفس ثلاث مرات. فالتنفس في الإناء بمعنى التنفس في شربه. وذكر الإناء لأنه موضع الشرب، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. قال المؤلف رحمه الله في الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطمة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يمسا. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، أي من قبور المسلمين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. فهذا العذاب الحاصل لرجلين مسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن عذاب الرجلين بسبب كبيرة من كبائر الذنوب، وما هو بسبب الكفر أو الشرك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. وفي هذا إثبات لعذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا جملة من الأدلة في شرح أصول السنة، وهكذا في كتاب شرح السنة، شرح أصول السنة، سنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، في شرحنا لأصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، وهكذا في درس شرح السنة للبربهاري رحمه الله، فلا نكرر الكلام حول هذه المسألة. إنهما ليعذبان، والأدلة كما عرفنا كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نفى عذاب القبر فإنما يتمسك بالمتشابه من القول، ما عنده حجة شرعية وإنما يتمسك بالمتشابه من القول. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فقالوا سمى الله عز وجل أو نعم وصف الله عز وجل الكافرين في قبورهم بأنهم في مرقد، فلو كانوا في عذاب لما قالوا من مرقدنا ولقالوا من عذابنا، فلما ذكر المرقد دل على أنهم لم يكونوا في عذاب. فاحتج من احتج بهذه الآية على نفي عذاب القبر، وهذا احتجاج باطل على ما سبق ذكره، وهو من تتبع المتشابه من القول، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد سبق الكلام على معنى هذه الآية في درس من الدروس الماضية، فما هو توجيه هذه الآية؟ من بعثنا من مرقدنا، كما قالوا جماعة من السلف أن المرقد بين النفختين، أن الرقود لا يستلزم النوم، أن الرقود لا يستلزم النوم ولا يستلزم انتفاء العذاب. الرقود نعم لا يستلزم النوم ولا يستلزم انتفاء العذاب، والإنسان قد يكون في مرقد وهو في آلام شديدة، والمرقد موضع الرقود. ومن أصيب بأمراض شديدة أو بكسور فهو يتألم وهو في مرقده، وفي مرقده أي في موضع رقوده، يكون على السرير وفيه الآلام الشديدة، فيقال فلان يتألم في مرقده. فالمرقد لا ينافي العذاب، هم في مرقد ويعذبون. أو يقال المراد أو يحمل المرقد على ما بين النفختين، وأنهم يرقدون بين النفختين كما قال ذلك جماعة من السلف، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت وذكرت في تأويل هذه الآية. قال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. في بعض ألفاظ البخاري قال بلى، وما يعذبان في كبير قال بلى، وفي لفظ وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. فيحتاج الحديث إلى إيضاح معنى النفي والإثبات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في وما يعذبان في كبير، هذا الإثبات، هذا نعم ما يعذبان في كبير هذا النفي، وإنه لكبير هذا الإثبات، فيحتاج إلى جمع بين النفي والإثبات. وقد جمع العلماء بين النفي والإثبات بعدة جموعات، فمن أهل العلم يقول وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير أي على حسب اعتقادهما، وإنه لكبير أي في حكم الله عز وجل، فيعذبان في ذنب ليس بكبير في نظرهما واعتقادهما، وهو كبير شرعا، كبير في حكم الله عز وجل، وكبير في شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أهل العلم من جمع بهذا الجمع بين النفي والإثبات، ومن أهل العلم من قال وما يعذبان في كبير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في أول الأمر ثم نزل إليه الوحي بأنه كبير، فقال بعد ذلك بلى، وفي الرواية الأخرى قال وإنه لكبير، وإنه لكبير. وهناك من أهل العلم من قال في قول عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، أي في كبير اجتنابه، ما يعذبان في ذنب يصعب اجتنابه وعظيم اجتنابه، بل سهل أن يجتنب. وإنه لكبير أي العذاب، وإنه لكبير أي العذاب. فالذنب نعم هين أي من حيث الاجتناب، والعذاب شديد، العذاب كبير. وما يعذبان في كبير أي في كبير اجتنابه، بل هو هين من حيث الاجتناب، وأما العذاب فهو كبير. ويدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، وهو حديث حسن، قال يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، فيكون هذا أحسن ما يفسر به هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان في صحيح بإسناد حسن، أحسن ما يفسر به هذا الحديث. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام وما يعذبا في كبير، أي في كبير اتقاؤه أو اجتنابه، بل هو هين، ذنب هين الاجتناب، يستطيع الإنسان أن يستنيبه بكل سهولة، فإنه لا يتعسر على الشخص أن يتقي من بوله، وأن يستبرئ من بوله، وأن يستنزه من بوله، هذا شيء هين سهل. لكن العذاب من العذاب الشديد، فهذا أحسن ما يوجه به الحديث، يعذبا عذابا شديدا في ذنب هين. إذن قول عليه الصلاة والسلام ما يعذبان في كبير، أي كبير الاجتناب والاتقاء، وإنه لكبير أي العذاب، فالعذاب كبير وشديد. وهذا مما يدل على أن الذنبين في هذا الحديث من الكبائر، وهما عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة، فهما من كبائر الذنوب، فإن العذاب الشديد لا يكون إلا لكبيرة من كبائر الذنوب. ومما تعرف به الكبيرة الوعيد في الآخرة، فالذنب الذي فيه وعيد في الآخرة يكون من كبائر الذنوب، وهذه من جملة الأمور التي يعرف بها الشخص كبائر الذنوب. قال وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. اختلف العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يستتر من البول، فقال بعض العلماء أن يكشف عورته حين البول ويشاهده الناس، فكان لا يستتر من البول أي أنه يكشف عورته عند البول ولا يستحي من الناس. وقال آخرون المعنى أنه لا يتوقع من البول، لا يجعل بينه وبين البول سترة أي وقاية، لا يجعل بينه وبين البول سترة أي وقاية، أي أنه لا يتقي من وقوع البول في ثوبه أو في بدنه. وهذا هو التفسير الصحيح، ليس المراد أنه يكشف عورته عند البول عند الناس فلا يستحي من الناس ويشاهده الناس، وإنما المعنى أنه لا يتوقع من البول. ولهذا جاء في رواية البيهقي قال عليه الصلاة والسلام أن أحدهم فكان لا يتوقع من البول، وجاء الحديث أيضا بلفظ لا يستبرئ من البول، وجاء بلفظ لا يستنزه من البول. وكل هذه الألفاظ تدل على هذا المعنى، وأنه ليس المراد أنه كان يكشف عورته عند البول ويشاهده الناس، وإنما كان لا يتوقع من وقوع البول في ثوبه أو بدنه، وهكذا لا يستنزه من البول بل يقع البول في ثوبه أو بدنه، وهكذا كان لا يستبرئ من البول أي لا يطلب البراءة من البول بل يقع البول على ثوبه أو بدنه. فهذا هو الصحيح في تأويل هذا الحديث، وألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا. وهذا من مما يعرف به تأويل المعنى، مما يعرف به تأويل المعنى أن الإنسان ينظر إلى روايات الحديث، إذا أشكل عليه المعنى فإنه ينظر إلى روايات الحديث، سواء في حديث ذلك الصحابي أو في غيره من الصحابة. إن جاء الحديث عن عدة من الصحابة فإذا تتبع ألفاظ الحديث يتبين له المقصود، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتر، وقال لا يتوقع، وقال لا يستبرئ، وقال لا يستنزه من البول، دل ذلك على أن هذا هو المراد، أنه لا يتحرز من بوله بل يقع بوله على ثوبه وبدنه أو على أحدهما. فالحديث على هذا المعنى يدل على وجوب التنزه من البول، وأنه لا يجوز لإنسان أن يوقع البول على ثوبه أو على بدنه، وأن هذا الفعل من كبائر الذنوب. نعم، لا يجوز الإنسان إذا ما بال يجعل البول يتساقط على ثوبه أو على بدنه، فإن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا في حق غير المعذور. أما من له العذر لمرض فعذره عند الله عز وجل، يفعل ما يستطيع أن يفعله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، تمسك بقوله من البول جماعة من العلماء وقالوا بنجاسة جميع الأبوال، بول مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فقالوا من البول ألف واللام للعموم الاستغراقية تعم جميع البول. كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم، فذهبوا إلى هذا العموم، وذهبوا إلى أن بول وروث جميع الحيوان محكوم بنجاسته، وسواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن بول وروث مأكول اللحم يحكم بطهارتهما، وهكذا الإمام أحمد في رواية، وهذا هو القول الصحيح. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بكلام واسع في مجموع الفتاوى، وذكر الشيء الكثير من الحجج الشرعية التي تدل على صحة هذا القول. وحمل الحديث على معنى العموم حمل غير صحيح، لا يستتر من البول أي من جميع البول، هذا غير صحيح، فإن الحديث جاء بلفظ لا يستتر من البول، وجاء بلفظ لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، فأضاف البول إليه، لا يستتر من بوله، فالألف واللام في قوله البول أهدية، أي البول المعهود المعروف، وهو بول الإنسان، ما هي استغراقية تدل على العموم، وإنما أهدية المراد بذلك البول المعهود المعروف وهو بول الإنسان. وألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا، فإنه جاء بلفظ من البول وجاء بلفظ من بوله. أما أحدهم فكان لا يستتر، لا يستتر من البول في لفظ من بوله، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستبرئ، أي لا يطلب براءة ذكره. ما هو نعم لا يستبرئ، مراد ذلك أنه يطلب براءة الذكر من البول، بل ربما يقوم قبل انتهاء البول فيتساقط البول على ثوبه وعلى بدنه، فهذا معنى الاستبراء، كاستبراء الرحم. وش المراد باستبراء الرحم؟ ها، أن يتيقن أنه ليس في الرحم حمل، ليس في الرحم حمل. وهكذا الاستبراء من البول يتيقن أنه مع أن البول قد انتهى، ما يقوم ويمشي والبول ما زال يتساقط قبل أن ينتهي من بوله، فيقع البول على ثوبه أو على بدنه. فالمتأمل في ألفاظ الحديث يتبين أن المقصود بذلك بول الإنسان، برواية لا يستبرئ، مأخوذ من رواية لا يستبرئ، في أن المراد بذلك طلب براءة الذكر، ورواية من بوله التي فيها الإضافة من بوله، ورواية من البول كما عرفنا الألف واللام أهدية، أي البول المعهود المعروف وهو بول الإنسان. والقول بنجاسة بول وروث مأكول اللحم قول ضعيف، وخلاف الأدلة المتكاثرة. والصحيح من أقوال العلماء أن بول وروث مأكول اللحم محكوم بطهارته. ومن الأدلة الدالة على طهارة بول وروث مأكول اللحم حديث العرانيين الذين اجتووا المدينة، أصابهم الجوع في أجوافهم فمرضوا، وما لأمتهم المدينة كما في حديث أنس في الصحيحين، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها. لو كان البول من نجاسات النجاسة وش حكمها؟ حرام، النجس حرام، وهل يجوز التداوي بالحرام؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، نعم لا يجوز التداوي بالحرام كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. ولو كان ذلك من النجاسات لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهروا أفواههم بعد شربهم لأبوال الإبل، ولا يقوى هؤلاء القوم ما كانوا علماء يعرفون مثل هذه الأحكام، بل دخلوا المدينة عن قرب وحصل لهم هذا الأمر وارتدوا بعد ذلك، فما عندهم علم. فلو كان ذلك محكوم فلو كان بول الإبل محكوم بنجاسته لأمرهم بتطهير أفواههم، هذا أمر. والأمر الآخر لما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتداووا بالنجس، فإن النجس حرام والحرام لا يجوز التداوي به كما دلت على ذلك الأدلة. وهكذا مما يدل على طهارة بول وروث مأكول اللحم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في مرابض الغنم، كما في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين أن يصلي أول ما قدم المدينة كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى مسجده، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد كما في حديث أنس في الصحيحين. ومرابض الغنم موضع ربوض الغنم، أي قعود الغنم ونوم الغنم، هذه المواضع فيها أبوال وأرواث الأغنام وإلا صافية مليئة بأرواث وأبوال الأغنام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيها ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى بطهارتها وبتنظيمها قبل الصلاة، ولا أنه كان يفرش عليها شيئا ويصلي فوقه. وهكذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة في منابض الغنم ولم يشترط شرطا، ما قال بعد أن تطهر أو بشرط أن تضع حصيرا وتصلوا على الحصير. ثم لو افترضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في منابض الغنم إذا كان على حصير مع أن هذا لا وجود له، فإن هذا يشكل من وجه آخر، وهو الصلاة في أماكن النجاسات تجوز ولا ما تجوز؟ ها، يكون شبيها بالصلاة بالكنف، هل يجوز الإنسان أن يصلي في الكنف في مواضع قضاء الحاجة ولا الصلاة تبطل؟ تبطل الصلاة في مواضع قضاء الحاجة. فلو كانت مرابض الغنم التي فيها أبوال الغنم وأرواث الغنم من جملة النجاسات، لكان الصلاة في ذلك الموضع كالصلاة في الكنف وكالصلاة في الحمامات، وقد جاء النهي عن الصلاة في مثل هذه المواضع، جاء النهي عن الصلاة في الحمام، ومن باب أولى الصلاة في الكنف. فهذا مما يدل على أن أبوال وأرواث الغنم محكوم بطهارتهما. نعم، هذا هو القول الصحيح، ويدل عليه الأدلة المتكاثرة. هكذا لما جاء الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جن صيبين وهم خير الجن، لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه الزاد، فجعل لهم النبي عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنهم لا يجدون عظم، أنهم لا يجدون عظم إلا وجدوا فيه وجدوها أوفر ما يكون لحما، وجعل لهم كل بعرة طعام لدوابهم، جعل كل بعرة طعام لدوابهم. جاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، وبنحوه حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام البعر، بعر بهيمة الأنعام، طعاما لمن؟ لدواب الجن. لو كان البعر محكوم بنجاسته، هل يجوز أن تجعل النجاسات طعام لدواب الجن؟ ها، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن دواب الجن تصير حينئذ ماذا؟ جلالة، 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 الحيوان الذي يأكل النجاسات. أي نعم، لو كان البعر محكوم بنجاسته لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام طعاما لدواب الجن، لأن تصير حينئذ جلالة تأكل النجاسة، وهذا مما لا يشرع. فدل ذلك على أن بعر الدواب محكوم بطهارته. وهكذا من جملة الأدلة الدالة على طهارة بول وأرواث مأكول اللحم، أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول البيت ببعير، طاف حول البيت ببعير، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وغير ذلك من أدلة الباب. وأذن لأم سلمة أن تطوف حول البيت وهم يصلون صلاة الفجر، أن تطوف على بعير وهم يصلون صلاة الفجر كما جاء في الصحيح. ومعلوم أن البعير إذا نكبه الراكب وطاف به حول البيت، هل يتوقع من البول والروث؟ ما يتوقع، البعير ما يتوقع من البول والروث. والله عز وجل يقول: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتطهير البيت مما أمر الله به، فلو كان ذلك من نجاسات لما أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبعير وأن يدخل البعير إلى ذلك الموضع الذي أمر بطهارته، والبعير لا يتوقع، إذا ما أدخل في ذلك الموضع ما يتوقع، يحصل منه البول، يحصل منه الروث. فكل هذه أدلة تدل على صحة قول من قن أهل العلم أن أبوال وأرواث مأكول اللحم محكوم بطهارته. نعم، هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة المتكاثرة. وقد بسط القول في هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه بسطا واسعا، وتكلم على حجج كثيرة تدل على صحة هذا القول، والمتأمل في مثل هذه الأدلة يتبين له صحة هذا القول، أي نعم أن بول وروث مأكل له محكوم بطهارته، أما بول الإنسان فهو نجس، وبول ما لا يؤكل لحمه من جملة النجاسات، وإنما القول في بول وروث ما يؤكل لحمه هذا الذي دلت عليه الأدلة. وأما سائر ما لا يؤكل لحمه فلم تأتي الأدلة على حل أو على طهارة بوله، على طهارة بوله وروثه، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عبد الله بن مسعود بحاجن وروثة أخذ الحجن وألقى الروثة وأشغل في الروثة قال إنها ركس، والركس هو النجس، إنها ركس روضة عمار، والركس بمعنى النجس، فما لا يؤكل لحمه فهو ركس وهو نجس، وإنما الكلام فيما يؤكل لحمه. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.